بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على نعمه وآلائه الظاهرة والباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومن أجل نعم الله عز وجل علينا هي نعمة الأخوة في الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبنا على هذه الدعوة المباركة، فله الحمد والمنة. والله إن هذه لنعمة من أجل نعم الله عز وجل علينا. فالحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا الذي نشعر به، هذه نعمة عظيمة، تشعر بالألفة والمودة والأخوة لأخيك في الله تبارك وتعالى. وإن اختلفتم في الأنساب، أو اختلفتم في البلدان، أو في اللغات، أو غير ذلك، فالله عز وجل أكرم أهل السنة بهذا المنهج القويم، فله الحمد والمنة. فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة قبل أن نسلبها، نعوذ بالله من ذلك. ونحن بفضل الله تعالى قد وضعنا على هذا الطريق، فعلينا أن نحافظ عليه. أكرمنا الله بمزاولة أشرف مهنة، مهنة الأنبياء والمرسلين، مهنة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا وإننا معشر الدعاة إلى الله في هذا المكان، في هذه البلدة الطيبة، ونحن اليوم في مدرسة الألباني في مدينة جيبوتي، نلتقي مع أحبتنا وإخواننا الدعاة إلى الله في هذه المدينة، الدعاة ومدرسين وخواص من أهل السنة والجماعة، نلتقي بهم في هذا المجلس المبارك. فنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وإنما المرء لإخوانه كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في اليد مقطوعة ولا خير في الساعد الأيذم. نتواصى أولا بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم إننا بحاجة إلى عدد من الوصايا والتنبيهات والمسائل المهمة، بحاجة إليها، التي هي من مقومات دعوتنا ومن أسباب الحفاظ عليها وقوتها. تلك الأمور قد وضعت في مثل هذه النقاط الآتية التي نحن بحاجة إليها. أول تلك الأمور أننا بحاجة إلى الاجتماع، أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن يكون بيننا في هذه المدينة وبين إخواننا وجيراننا، سواء من الصومال أو سواء من إخوان العفريين، يكون بيننا ترابط وتآخي. لا تؤثر بيننا الأمور السياسية والأمور الجغرافية، وهذه السلفيون ليس بينهم حدود أصلا. حدودنا حدود الله، حدود الشرع، ما بيننا حدود. من في المشرق الذي في أقصى المشرق مع الذي في أقصى المغرب، ولو وجدت عشرات الحدود وترسيمات الحدود الدولية والسياسية والجغرافية، إلا أن السلفيين ليس بينهم حدود مع إخوانهم السلفيين في العالم. نحن يجب أن نكون أمة واحدة. الحدود كما سمعتم بيننا حدود الشرع، هذه هي الحدود التي تجعلنا نقدم أو نحجم، بل إن نقول كما قال ابن سيرين أو أيوب بن أبي تميمة السختياني: إني لأسمع بموتي السني بالمشرق والمغرب، بالمشرق والمغرب، فكأن عضو من أعضائي سقط. هكذا كان سلفنا، نحن سلفيون، هذا هو سلفنا الصالح، يسمع مسلم بمشرق المغرب. فإذا نحن وإياكم، أن كنا نحن في بلاد اليمن وإياكم هنا، وأيضا إخوانا في الصومال، إخوانا الصوماليين أو العفريين أو مع غيركم، نحن كالجسد الواحد، أمة واحدة، عقيدة واحدة، منهج واحد، نجتمع على الكتاب والسنة ونتناصر ونتضافر ونتعاون عليهما. هذا شيء مما تقوى بها دعوتكم، الاجتماع بينكم وبين إخوانكم، هذا شيء تقوى بها الألفة، وأيضا تعظم بها الدعوة. تقوى الدعوة بالتعاون يا إخواني، دعوة ما تقوم بالانفرادية أو تقوم كل واحد يشق له دعوة، لا، المسألة ما هي مناصب، أنت تمسك رئاسة وأنا أمسك رئاسة، لا، مسألة دعوة، أنت على ثغرة وأنا على ثغرة، ولا بد أن نلتقي، نتزاور، يكون شأننا واحد، يكون لنا مرجعية، ننظر أعقل واحد فينا من هؤلاء ومن هؤلاء، الأعلم، الأعقل، الأرشد، الأقدم فينا سنا وعلما، يكون هو مرجعيتنا، يكون هو مردنا عند التخاصم إليه، ليحكم بيننا بما أراه الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم، أن يكون لنا رأس نرجع إليه، وهو الأعلم والأقدم في طلب العلم والأفهم وغير ذلك، سواء من هؤلاء أو من هؤلاء، من الصوماليين أو العفرين أو غير ذلك. فلا بد أن يكون نكون أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هذا قول الله سبحانه وتعالى، هذا أمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، لابد أن يحصل الاجتماع بهذه الصورة، وبالأخص الاجتماعات العامة. قد يصعب الاجتماعات على مستوى الدروس، لكل هؤلاء دعوة ودروس، ولا بأس لهؤلاء دعوة ودروس، لكن إذا كان هناك لقاءات عامة كالمحاضرات واللقاءات العامة، وليكن لكم لقاء أقل شيء شهري، إلا ما أقول أسبوعي، يكون هناك لقاء يجمع الجميع، جميع الدعاة إلى الله عز وجل، سواء من هؤلاء ومن هؤلاء، كلهم لقاء وينسقون محاضرة، ينسقها العاقل والأكبر وتارة، ويجعل مشاركة بين هؤلاء وهؤلاء، يكون هناك مجلس مشترك، واحد يتكلم من هؤلاء واحد يتكلم من هؤلاء، والعاقل يجمع بينهم ويأتي بكلمة ختامية وهكذا. هذا أمر مهم جدا، يكون لكم لقاء أقل شيء شهري، وتشتركون في اللقاءات إذا نزل الضيوف، إذا نزل كذا، إذا نزل دعاة مشايخ من خارج البلد أو نحو ذلك، تشتركون. إذن المحاضرات العامة، اللقاءات العامة، هذا لابد أن تكونوا أمة واحدة، ويكون لكم ارتباط بذلك. فإن استطعتم أن يكون لكم لقاء أسبوعي فهذا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ولكن كما سمعتم أقل ما في الأمر ألا يمر عليكم شهر وليس بينكم اجتماع، هذا سيكون عندكم ضعف في الأخوة. إذا بقيتم على هذا ومر شهر وما عندكم اجتماع، معنى أن هذا ضعف في الأخوة، ويجعل الشيطان مدخل، يجعل الشيطان سبيل. فالشيطان حريص يا إخوان، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريص فيما بينهم، هذا أمر مهم. وهكذا أيضا من الأمور المهمة توحيد لغة التعليم، توحيد لغة التعليم حتى تعم الفائدة، تكون باللغة العربية، الدروس تلقى باللغة العربية، ارفع رأسك بلغة القرآن الكريم، تحدث بلغتك فيما بينك وبين أخيك وجيرانك وأهل بيتك وفيما تعم به البلوى، لكن لغة العلم، لغة القرآن، لغة الدروس العلمية، لأن هذه هي التي يفهمها أخوك، لأن هناك لغة العفر مثلا تختلف على لغة الصومال، وربما هذا لا يفهم هذا وتقل الفائدة والحصيلة ونحو ذلك. فالدروس تلقى باللغة العربية، أولا تعود لسانك، أنت عود لسانك باللغة العربية، هذا أمر مهم. فالإنسان إذا تعود النطق بالعربية سهلت عليه، وإذا جعل يرطن بالأعجمية إذا أراد يتكلم بالعربية يصعب عليه. إذا كنا نحن ولغتنا العربية أصل، إذا تكلمنا بالعامية وأردنا نتكلم بالعربية شعرنا أن هناك ضعف في الإلقاء، وإنما دخلتها لهجات عامية ليست يعني بعربية فصحى. فالتلفظ أو النطق باللغة العربية لغة التدريس هذا أمر مهم جدا، هذا يعكس طابع ألفة ومحبة وتواد، وأيضا يحصل الحصيلة والفائدة في هذا الأمر وهذا الباب. أيضا من الأمور التي نحتاجها الصبر والتحمل. أبد تريد تكون داعي لله وما تصبر، تريد الأمور الناس يفرشون لك البرود. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى فيما يخبرون، للأسف يعني نحن لم ندرك الشيخ مقبل، كان مما يذكره الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في هذا أنه قال: يا أبنائي، الذي ما عنده استعداد على الصبر يخذ بطانيته ويروح بيته. هذا باختصار العربي المبين كما يقال. أنت تريد ما تصبر، خذ بطانيتك وروح. أنت تريد تتعلم وتدعو إلى الله، اصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذا الترتيب ما جاء عن فراغ يا إخواني، هذا ترتيب بلاغي بديع جدا. بما أن ماذا؟ إقام الصلاة. انظر ما ذكر بعدها: الصبر مباشرة، لأنه هذا طبيعي قد يصبر الإنسان، لكن لما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر اصبر على ما أصبر. لأن أي إنسان يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يؤذى. ما أنت أجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي أو عودي. نعم، كما قاله ورقة رضي الله عنه. فهذا أمر لا بد منه. اصبر، اصبر على جهل الجاهل، اصبر على جفو الذي يجفوك، اصبر على ما تلقاه، اصبر على ما يحصل لك، ما يحصل لك ربما يحصل لك أذى. اصبر، وطن نفسك على الصبر. يا أخي الذي يرفع القمامة في الشارع والله بيتعرض لأذى وانتقاد، ويرفع قمامة بس، وأنت تريد تحمل يعني مهنة الأنبياء والمرسلين ولا تؤذى، هذا راجع حسابك، هذا راجع حسابك. فلا بد من الصبر والتحمل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. ولا يمكن أن ينجح أي إنسان إلا بالصبر. لا ينجح معلم، ولا ينجح أب، ولا ينجح عالم، ولا ينجح عامل، ولا أي إنسان إلا بالصبر. هذا انظر أول ما جاء موسى وأراد أن يلتحق بالخضر ماذا قال له؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما لم يصبر فاته علم كثير من الخضر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، وددنا أنه صبر، وقص لنا منه يعني خبرا كثيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أنه صبر، وددنا أنه صبر. فالصبر هو عنوان النجاح. الداعي الصابر ناجح، المعلم الصابر ناجح، المربي الصابر ناجح، التاجر الصابر ناجح، أي إنسان صابر ينجح في عمل. لا بد من الصبر. كذلك أيضا مما تحفظ بها دعوتنا وتقوى بها دعوتنا: الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي تنكس دول، ما هو أفراد، دول تسقطها من القامات، من الهامات. يا أخي لا تأمن أن يزيغ الله قلبك إذا استمرت على الذنب والمعصية، لا تأمن. فلهذا الله سبحانه وتعالى من عدله أنه لا يزيغ إنسان إلا بسبب. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن أعظم التغيير الاستمرار على الذنوب والمعاصي والتجرع على حرمات الله. لاحظ معي كلمة نعمة في سياق النفي تفيد العموم. لم يكن مغيرا نعمة، أي نعمة؟ نعمة في البدن، نعمة في الدين، نعمة الاستقامة، أي نعمة؟ الله عز وجل ما يغيرها عليك، بل هو أراد لك أن ينميها فيك، أراد أن ينمي فيك النعمة. يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد منك أن تطيع حتى يزيدك من فضله، لكن أنت سببت في زوال تلك النعمة على نفسك. الله الله، الذنوب والمعاصي هذه هي التي تسقط أناس وتنزلهم من الصياصي، نسأل الله العافية والسلامة. فإياي وإياكم جميعا من الاستمرار على الذنوب والمعاصي والتجرع على حرمات الله سبحانه وتعالى، وإدامة التوبة والاستغفار وعدم الاستهانة حتى بالصغيرة، لا تستهن بها. ها فإنه لا صغيرة معه مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لأن الاستمرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، قد يصاحبها استهانة، قد يصاحبها يعني عدم خوف من الله، تجرع على حرمات الله، فتولد الكبائر ولا كبيرة مع الاستغفار. هذا أمر نحتاجه جميعا، أننا نبتعد أصلا الأمور التي تعم بها البلوى، في خاصة هذه البلاد وغيرها كمسألة الاختلاط غيرها من المسائل، هذه تعم البلوى. تحرز يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفات الفرقة الناجية، قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ يصلحون إذا فسد الناس. لا تنظر إلى الناس، أنت بماذا تتميز؟ قال طوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا أفسد الناس، يصلحون إذا أفسد، حتى وإن فسد الناس منه، هذا هو حريص على النصح. وكذلك يصلحون ما أفسد الناس، فهو صالح مصلح، صالح في نفسه مصلح لغيره. هذا هؤلاء هم الغرباء، ينبغي أن نكون جميعا على هذا الحال. وابدأ بنفسك، وابدأ بنفسك وعشيرتك وأهلك، وهكذا من ترك شيء لا أبدله الله خيرا منه، ما ضيق الله عليك، لم يضيق الله سبحانه وتعالى عليك. إذا لم تجد إلا عملا فيه فدعه لله سبحانه وتعالى، وسيخلفك الله سبحانه وتعالى بخير منه. والله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا ليعطيك، ما خلقك ليمنعك، فالله سبحانه وتعالى كريم سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم، عدم الاستهانة بالذنوب والمعاصي، من ذلك عدم الاستهانة بتصوير ذوات الأرواح مثلا، هذا أشياء تدب بعض الناس، يأخذ لك ترخصات، قال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني، والله يا أخي أنك تعرف، وبعضهم يوقن أن هذا حرام، ولكن غلبت عليه نفسه فجعل يتبع الرخص. من أحسن ما أعجبني في هذا الجانب كلمة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال ترخصت ذات يوم بأمر فوجدت وحشة، يقول يوم الأيام ترخصت في أمر، قال فوجدت في نفسي وحشة، فسألت نفسي أنى لك هذه الوحشة، قالت اسأل نفسك، هكذا هو يعبر بهذا الأسلوب، اسأل نفسك، قال فعدت إلى نفسي فقالت لي أليس قد قال العالم الفلاني، وأليس هناك وجه للجواز، فقلت لها يا نفس السوء، يعني هو يحاسب، يا نفس السوء قدري ما تركت جائز بالإجماع، هذا الشيء الذي أنت فعلته الآن ترخصا، قدري الترك جائز بالإجماع. مثلا أعطيك مثال، التصوير تركه تورعا أو قل وجوبا أو تورعا جائز بالإجماع، ما أحد يقول لك واجب عليك تتصور، قدري ما تركت جائز بالإجماع. فإذا فعلت هذا معناه أنك فعلت ما هو جائز بالإجماع، فاتركي ما فيه إشكال لما لم يكن فيه إشكال، واتركي ما لم يكن فيه خلاف لما ليس فيه خلاف. فإذا أنت بدلا أن ترتكب الشيء وأنه فيه شبهة وخلاف اترك، وهذا جائز وأسلم لك بالإجماع. قال فوجدت بعد ذلك راحة وطمأنينة، بعد أن حاسب نفسه وغيره. الشاهد قال وجدت وحشة، لما ترخص وجد وحشة، وهذا دليل على صدق الإنسان. إذن ما حرم الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة فهذا اجتنبه، وفيه سلامة لك ولدعوتك ولتك. والله أننا نخشى على دعوتنا من ذنوبنا ومعاصينا، والله بفضل الله لا ينقصنا علم ولا ينقصنا مقدرات ولا كفاءات ولا رجال ولا أي شيء، الدعاة فينا والعلماء فينا والعلم فينا بفضل الله، لكن نخاف ماذا؟ على أنفسنا من أنفسنا، داؤنا فينا ومنا وبنا، هذا هي مشكلتنا. فإذا حصل لنا ضعف فنحن السبب، إذا حصل لنا تفرق نحن السبب، إذا حصل لنا أي شيء في دعوتنا نحن السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان فافترق إلا بذنب أحدثه أحدهما، حتى الخلاف الذي يحصل بيننا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، لو أننا اختلفنا وهذا قال استغفر الله واتوب إليه وهذا استغفر الله واتوب إليه لربما ألف الله القلوب، ألف الله القلوب. إذن لا نخاف على أنفسنا إلا من أنفسنا ومن ذنوبنا ومعاصينا. فإذا كنا بعيدين عن الذنوب والمعاصي ومديمين للاستغفار والتوبة فلنبشر بالخير بالخير بإذن الله تبارك وتعالى. من الأمور المهمة لتقوى بها دعوتنا ممارسة التنقل، التنقل الدعوي. لا ترضوا لأنفسكم بهذا الوضع، أنتم في خير لا شك ولا ريب، هذه الاجتماعات وهذا الكم الهائل من الدعاة والمدرسين وخواص على السنة هذا شيء والله جميل جدا، لكن تنقلوا يا أخي، البلاد بلادكم وبالرفق والليل، إن لم تجدوا مساجدا فمجالس، تنقل يا أخي هنا وهناك، زر هذه المنطقة، أخرج المحافظات، لا تقصر على المدينة، اعمل زيارة. نحن مثلا الآن نخرج في بلادنا نطوف المحافظات ندعو، كم يرتاح إخواننا، ننزل المكان فينتعش المكان وينتعش الإخوة ويحضرون فأحيوا هذا الأمر. التحرك الدعوي مهم جدا، هذه مسؤوليتكم، تسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم إذا جاء يوم القيامة وسألكم الله ماذا صنعتم، علمت، هل علمت، هل دعوت، هل بلغت، أو تنتظر أولئك أصحاب العمائم بلغوا عني ولو آية. أنت الذي علمك الله سبحانه وتعالى، علمك علما صحيحا، ما تمارس هذا العمل، تنتظر أولئك الجهال يذهبون يعلمون الناس، يرجع أنشط منك، أنت صاحب حق ودين وعقيدة سليمة ومنهج سليم وتترك المجال لغيرك، سبحان الله. فهذا أمر مهم، أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. احيي منهج الدعوة إلى الله عز وجل، لهذا تقوى دعوتك. لا تبقى تنتظر يعني مقتصر على الأفراد، ما أريد أن يأتي عام مقبل ورصيد السلفين هو هذا فقط، هذا يعتبر ما في دعوة. لو جئت سنة ثانية ثالثة رابعة خامسة والرصيد هو أنا ما أريد أراك أنت فقط، ما عملك لمدة عام واحد، إذا لم تستطع مدة عام واحد أن تجذب أحد السلفين فأنت فاشل. والله لو كنت تحفظ الأمهات الست وما استطعت تدخل في سنة كاملة شخصا في السلفية أنك فاشل، ما فائدتك؟ لابد من الدعوة إلى الله عز وجل. يكون لو كان كل واحد منا يحمل هذا الهم، لابد أنني أحرص على إدخال الناس لهذه الدعوة. والناس يختلفون، من الناس من يؤتى من عقله، ومن الناس من بطنه، ومن الناس كل واحد يأتي له. الذي يحتاج إلى مشاعر وأخلاق يأتي له بالأخلاق والمشاعر الفياضة، الذي يحتاج إلى إحسان تأثر بإحسان إحسن إليه. هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، ما كانت كلها خطب ومحاضرات، كان يحسن إلى ناس، يتكلم مع ناس، من الناس من تأثر بكلمة، أطلقوا ثمامة، خرج إلى خارج المسجد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله بعد أن أغتسل. الناس يختلفون استيعابهم، أنت لا تركز على طريقة واحدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون لك عدة طرق وتنظر إلى الناس بحسب احتياجهم. الدعوة إلى الله إخواني في الله حفظكم الله، انتشروا في القرى في المحافظات في غير ذلك، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع ملازمة الرفق والطريقة الحسنة، وانقلوا أحسن صورة إلى يعني ولاة أمركم، إلى الناس الذي يعنيهم الأمر، أن هؤلاء دعاة سلم وسلام وأمن وأمان ونحو ذلك. هذا أمر مهم جدا، وسيأتي مزيد لهذا الكلام إن شاء الله فيما يأتي. إذن خلاصة هذا الأمر العناية بجانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر المعروف نهي عن المنكر. يا إخواني النصيحة مهمة جدا، أنت لما تمشي إلى المسجد وتمر اليوم الأول بإنسان بالشارع وأنت تراه وقت الصلاة وهو ماشي بالشارع، تمر اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، أنت معذور أمام الله؟ أنت مسؤول والله أمام الله، مسؤول أمام الله. أدعوه يا أخي اليوم الأول، أدعوه في سلام بس، سلام عليكم بس وامشي، واليوم الثاني سلام مع كلام، واليوم الثالث سلام مع إغلاب كلام، واليوم الثالث الرابع مع إحراج، تعال يا أخي إيش مشكلتك أنت مع الصلاة، حتى يدخل وتجد الناس يستجيبون. ونحن بفضل الله سواء عندنا مثلا في بلاد اليمن أو عندكم هنا خير، ما رأينا إنسان تنصحه قال لك امشي أنت، أقل ما في الأمر قل لك جزاك الله خير، لا تترك مجال الدعوة بارك الله فيك. لابد من الدعوة إلى الله عز وجل. يا أخي ارحم إخوانك المسلمين العصاة، خذ بأيديهم، خذ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر بن عبد، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت كيف كنت من قبل؟ كنت من قبل بعيد عن الله، بعيد عن المساجد، بعيد عن الهداية، فمن الله عليك. فلابد أن ترحم إخوانك المسلمين العصاة وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كل هذا يعني تأكيدا علينا جميعا في جانب الدعوة إلى الله. سبحان الله، بعض مشايخنا أعطاهم الله يعني جرأة على الدعوة. أذكر مثلا تعرفون أو تسمعون الشيخ عبد الله شبيل، ما شاء الله من خيرة المشايخ النشطاء في الدعوة، هذا ما شاء الله لا يمكن يترك، إذا تيسر له الدعوة إذا وجد ناس لابد أن يدعو إلى الله. من ضمن قصصه جاء يوم ناس في عرس في اليمن، طبعا أظن العادات ما تختلف كثيرا بيننا وبينكم، وقت الأعراس يخرجون السماعات وكذا، عندكم هذا؟ طيب خرجوا إلى أخذ السماعات الكبيرة، وإذا بالمغاني والبرع والطاسات والناس جمعوا، رآهم جنة نزل السلام عليكم، والناس مجتمعين مئات الناس، الناس في فرح في عرس، قال السلام عليكم، قال واحد قال لو سمحت 5 دقائق ورد المكرهون، ماذا تريد يا مطوع؟ قال لو سمحت أقول 5 دقائق ورد المكرهون، قال اعطوا المكرفون، أخذ المكرفون جعل رتل الآيات آية بعد آية آية بعد آية، خلاص الناس انسجموا، قالوا زيد يا مطوع زيد واصل واصل، قال وأعطيهم محاضرة نصف ساعة، عرفت الآن؟ والله بعضهم يبكي وهو وقت فرح وقت عرس، تمام الناس أسركوا موشع. وهكذا يا أخي ادعو إلى الله سبحانه وتعالى، أي موقف يتيسر لك الدعوة ادعو، ادعو إلى الله تبارك وتعالى، هذا أمر مهم، جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المحافظات المجاورة وغير ذلك من الأماكن. الأمر الذي يليه وله ارتباط بالأول وهو بيت القصيد كما يقال، وبيت القصيد وهو أن يكون هناك سعي حثيث لأن تكون لكم مساجد، ليس هناك أبرك من المساجد يا أخوان، البركة في بيوت الله تبارك وتعالى بركة، ولهذا لو نظرتم إلى تاريخ هذه الدعوة وكيف البركة فيها بدأت من المسجد، كان الشيخ مقبل يقول يا إخواني ابنوا لكم مساجد ولو من قش ولو من يعني ولو من نخيل ولو من أي شيء، ابن لك مسجد وادعوا إلى الله عز وجل فيه، المساجد فيها بركة. ثم يا إخواني يعني هذا يكون بأمور، يكون بالدخول القرب من ولاة أموركم من أصحاب الشان، اقتربوا منهم، يعني الذي له رأي الذي له كلمة منكم وهكذا، قلهم يا جماعة نحن الآن لماذا الحجر علينا؟ نحن سفهاء ولا كيف؟ ما يحجر إلا على السفيه، نحن مواطن الآن، نحن الإسلام رعاياكم، يعني إيش الفرق بيننا وبين الجماعات الأخرى؟ يعني الدولة أمهم خالتنا، ها؟ إحنا عيال خالة عيال ضرة، إحنا ولا كيف؟ ها؟ الدولة أم الجميع، الدولة أم الجميع، نحن رعاياكم ولكم حق علينا للسمع والطاعة، وأنتم جهة ضبط، جهة ضبط، أعطونا مساجد ندعو لها نصلي نعبد الله، تمام؟ إذا رأيتم منا أي شيء أنتم جهة ضبط خذوا على أيدينا، نحن ملتزمون بأنه لا يصدر من مساجدنا أي إخلال بالسكينة العامة، تريدون التزام خطي نلتزم التزام خطي، تريدون ضمانات نضمن مستعدون، ما الذي قد جنيناه ما الذي قد حصل من ورائنا؟ يكون خطاب هذا الطريقة، ما تقتربوا تبقوا هكذا الآن تأثروا من موقف وموقفين أخذ كذا أو حققوا مع إنسان أو سجلوا كذا، خلاص هذا يزيد يسلط التهمة عليكم أكثر، فأنتم معي ولا لا؟ لما تبقوا على هذا الهي يزيد تسلط التهمة عليكم أكثر، فعلا يمكن هؤلاء إرهابيين فعلا فعلا لا ولا كذا وكذا، بدل إيش أنه كذا، لكن لسنا مقتنعين بالوضع هذا، نحن مسلمون يا جماعة، مساجد السلفين قلهم داخل نيويورك، مساجد السلفين في بريطانيا وفرنسا فوق يدين، هناك عندهم أقوى أجهزة الاستخبارات، ولكنهم عرفوا أن هؤلاء يعني دعوتهم بس تركوا مسجد فقط ويدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن رعاياكم وأبناءكم ومن أبناء البلاد يا إخواني، هكذا لنكن يعني بالرفق وباللين، ندخل بالكلمة الطيبة تخاطبوا معهم حتى يكون لكم مساجد أماكن تعبدون الله تدرسون العلم وغير ذلك، وشأنكم شأن غيركم، وما والذي يجري على غيركم يجري عليكم، لا تطلبون شيئا خاصا بكم، نطلب قل نطلب أن نكون كغيرنا، نطلب أن نكون كغيرنا من الجماعة الموجودين، واضح؟ هذا أمر مهم بارك الله فيك، لا تقوى دعوتكم إلا ببيوت الله إلا بالمساجد، والله لسنة في مساجد دعوة في مساجد أفضل من أن تبقوا 20 سنة في المدارس، لابد أن تفهموا هذا، وأنتم احسبوها كيف ما حسبتم يمين شمال اقلبوها كيف ما شئتم، فالشأن أن تكون لكم مساجد يعني تأوون إليها وتسلكون بكل الطرق السلمية الرفيقة القانونية على من يقولون هذا الحديث إن كنا نحن لا نحب أن نعبر بهذه التعبيرات. طيب هذا أمر مهم، المساجد المساجد. أخيرا وهذا أختم به، نعم لقد أكرمكم الله سبحانه وتعالى في هذا المكان بعدد من المدرسين الذين لهم مكانة يعرفهم العلماء ويزكي العلماء ولهم جهود مباركة فاعرفوا لهم قدرهم واحترموهم، وأنتم كذلك، ولكن من باب يا أيها النبي اتق الله، يعني لا مانع من ذلك أننا نتواصى أن توصوني أو أوصيكم بذلك، لا مانع من هذا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاحترام المعلمين والمدرسين وأن تعرفوا لهم قدرهم وتنفذوا عن رأيهم وتشاوروهم في هذه الأمور النازلة، نعم. وهكذا فيما سبقت الإشارة إليه قضية الأماكن، هذه قضية المساجد، هذا لابد تكون مشاورة وتجعلون هناك من يتولى هذا الأمر، ما هو كل إنسان، أن هذا القضية ما يحسنها كل إنسان، يعني شخصا يكون له لسان، يكون له وجاهة، يحسن التصرف، يحسن كذا، هو الذي يتابع هذا الأمر ويسعى في هذا الأمر، وأنتم من ورائه، أنتم من ورائه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمرضاته، ويجعلني وإياكم ممن يخشاه ويتقي حق تقاته، وكما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان بقي هناك تنبيه أو شيء فتفضلوا، جزاكم الله خيرا.